غير وارد، لأن الأصل إذا كان بينه وبين الميت أنثى فليس بوارد. كنا نقول الأصل الوارد، الأصل الوارد ما تقول الوارد، أما هذا غير وارد. الأخوات لأب خمسة شروط، خمسة شروط: التعدد وعدم الفرع أو عدم المعصب، وعدم الفرع الوارد، وعدم الأصل الوارد من الذكور، وعدم الأشقة. عدم الأشقة واضح؟ طيب، إذا هلك عن أختين لأب وعم الشروط تامة، الشروط تامة: تعدد، عدم معصب، عدم فرع وارد، عدم أصل وارد من الذكور، عدم أشقة. فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال، وهو أختان لأب وعم فيرثنا الثلثين. طيب، هنا مسائل. المسألة الأولى: من المعصب لهؤلاء الإناث؟ الجواب: كل ذكر مساو مساو لهن درجة ووصف. كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. فالبنت أو البنات يعصبهن الابن، وهل يعصبهن ابن الابن؟ ليش يا كلها فرق في ايش؟ ايه في الدرجة، ها في الدرجة هو انزل منهم. طيب، بنت ابن، بنات ابن، وابن ابن ابن غير معصب. ليش؟ لانه انزل منهن درجة، انزل منهن درجة. وابن الابن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إليه، أما بدون حاجة ما هو معصب. إنك من عارف المعصب على كل حال. طيب، أخت شقيقة أو أخوات شقيقات مع أخ الأب غير معصب. ليش؟ لعدم مساواته لهن وصف، فهن أخوات شقيقات وهو أخ لأب. المثلة الثانية: ما هو الدليل على هذا التقييد، على أن للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين؟ نقول: الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا قال قائل: الآية الكريمة قال الله فيها: فإن كن نساء فوق اثنتين، وأنتم تقولون: إن كن نساء اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق، فما هو الدليل على أن للثنتين الثلثين؟ وقد قال الله تعالى: فوق اثنتين. قلنا: الآية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء إذا كن فوق اثنتين، وفيهن ذكر ميراث الواحدة. انتبه، الواحدة كم قال الله لها؟ النصف. فوق الاثنتين الثلثان. ولا يوجد فرق بين النصف والثلثين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. فإذا قلنا للواحدة النصف ولا فرق بين النصف والثلثين، قلنا: إذن للثنتين الثلثان لمفهوم قوله: وإن كانت واحدة فلا النصف. إذن يرد علينا السؤال: لماذا قال الله تعالى: فما فوق اثنتين؟ وجوابها أن يقال ليعلم أنه لا فرق بين السنتين وما زاد عليهما. حتى قال بعض المفسرين تقدير الآية وإن كن نساء اثنتين فما فوق. نعم، وهذا لا شك هو المعنى المراد. ونقول أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن ربيع الثلثين، ثبت هذا في الصحيحين، والسنة تبين القرآن، تبين القرآن. إذا قال قائل هذا في البنات، قلنا لا ليس في البنات، في البنات وبنات الابن، لأن الله قد يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع. فيكون القول إن كنا نساء فوق اثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابن. فإن قال قائل اجعلوه شاملا لبنات البنات، فالجواب بنات البنات لا يدخلن فيها، لأنهن لسن من الفرق إيش الوارد حتى يكون لهن نصيب. انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعصر. طيب، ما هو الدليل على إرث الأخوات للثلثين الأختين فأخر؟ الجواب أعطينا هذه المسألة الثالثة والرابعة. طيب، الجواب قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح؟ بين الله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا الواحد. وقال اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا واضح في أن الأختين لهما الثلثان. ولكن إذا قال قائل فهمنا هذا في الأختين، فما هو الدليل على أن ما ذات ليس لهن إلا الثلثان؟ فنقول إذا كان إناث الفروع وهن أقوى صلة بالميت ليس لهن إلا الثلثان، وإن ارتفع العدد في الأخوات من باب أولى، الأخوات من باب أولى. واضح؟ طيب، إذن لا يزيد فرض الأختين فرض الأخوات الثلاثة ما فوق عن فرض الأختين، فهذا دليل إرث الثلثين. فإذا قال قائل ما الدليل على إرث الأختين لأب للثلثين؟ فالجواب أن الأخوات ذات أخوات بالاتفاق، فيدخلن في عموم قوله وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وغيرتها إن كل لها ولد، يكون داخلا في العموم. ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها أن نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الإنسان على بينة من أمره. فنرجع الآن ونقول ما هو الدليل على إرث الاثنتين فأكثر الثلثان؟ طيب، إذا قال لك قائل الآية فيها دليل على أن إرث الثلثين لمن كان فوق الثلثين، كما جواب هل هو مشتمل أو لا؟ لأنه قال لاثنتين سوتا فصاعدا ممن لهم نصف أثر. ففي الحالة التي يكون فيها النصف لاثنتين لواحدة يكون فيها ثلثان لاثنتين. واضح يا جماعة؟ طيب. وقوله لاثنتين سوتا فصاعدا ممن لهم نصف، الذي لهم نصف خمس: الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقه والاخت العبد. فاذا قلنا لاثنتين ممن لهم نصف اتى اخرجنا الزوج، وبقي عندنا اربع بنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لعبد. ويدل هذا البيت على قدره المؤلف رحمه الله على ايش؟ على النظم وسبك الالفاظ. كيف جمع إرث أربع بنات أربع أصناف ومقداره شروط الإرث، مقداره وشروطه وشروط الوارث في بيت واحد؟ نعم، ما يخالف، ما يبدأ إذن خالف ما بين إلا بيتين. نعم، لأن قيد الواحدة في النصف صريح، قيد الواحدة في النصف صريح. لا، فوق الاثنتين يحتمل أن المراد اثنتين فما فوق كما قالوا بعض المفسرين. لا، أخذت النصف فباجتماعهما ترثان الثلثين. هذا ما كان المؤلف. طيب، أصحاب ثلثين كم؟ أحمد، شو كم؟ اذكر. نعم، أحسن، فهنا تعددت ثلثان. طيب، لو كنا ثلاثا، طيب ما دليل؟ لا، هذا التعليل، لكن ما الدليل؟ نعم، فلهن ثلثا ما ترك. طيب، الآية فوق اثنتين، طيب معناه أن اثنتين ما لهن ثلثين. وإن كانت واحدة فلهن، ولا نعلم فرقا بين الثلثين والنصف، فيكون الثنتان لهما الثلثان، ويكون قوله فوق فائدتها ان الفرض لا يزيد في زيادته. واضح؟ هذا دليل. دليل اخر، نعم، دليل ثالث، بعض المفسرين قال طيب، رابعا عبد الرحمن، نعم، او الثلثين، الثلثان من باب البنتان اولاد الثلثين من الاختين. لماذا؟ لانهما فرع الميت والاختان فرع ابو الميت. طيب، واضح. اما حديث نفي سعد بن ربيع فمن اخ عادل نبهني على انه لم يكن في الصحيحين، وانه اخرجه الخمسه الا النسائي، لكن الحديث صحيح. طيب، ايش ايه؟ اكمل. طيب إذن حلك هالك أين أنت؟ أخذت ذكر الله خير اللي بعدك أخذت أخذت بك أنت أخذت الآن اللي بعدك أخذت نعجب خلاص فهذا خط. طيب هلك هالك عن بنت ابن وعم بنت هالك الثلثان السوق تامة اذكرها فروات اهل منها وهذا تامة الشروط اذا لهما الثلثان. يلا اخ
ايش وراه
اي احسنت اي نعم لا لا نسيت نسيت يقول ان العقوبات ما تسقط بدون امل. يلا عيد اذا نبدا بالسطر الثالث احمد اللي بعدك عندك استعداد يلا عبد الحميد عندك استعداد ولا او اخذت يلا هلك هالك عن بنت ابن وابن بنت ابن وابن ثلث ما يمكن يرثى ثلث ما قلنا يرثى ثلث شوف لك واحد من الزملاء لازم تدرس معه الفرائض يعني تبحثون في الدرس الذي ألقيناه قبل يرثنا الثلثين ولا لا لماذا لأنه وجد فرع وارث أعلى منه. طيب ماذا قلنا في الفرع الوارث إذا كان أعلى منه لا قلنا في الحكم إذا وجد فرع وارث أعلى منه فما الحكم إن كان ذكرا وإن كان أنثى واحدة هي تأخذ ثلثة من الثلثين أي هو الباقي الثلثة من الثلثين البنات البنات وإن كان ثنتين الفرع الوارث اللي أعلى منها ثنتين ها يأخذنا ثلثين وتسقط لنا الابن إلا مع وجود ما أخذ. أحسن يلا أخذ. طيب اختين شقيقتين وام يلا دعم اثرة الام لها ما جاء ما ذكرنا فرق. طيب لهم هل تمت الشروط اذكرها نعم طيب عندنا أمي يا أخي الأصل وارث مئة إذن فالشروط الآن ثانية ما رأيك لو كان الشرط وعدم وجود أصل وارث لما أخذنا الثلثين تمام اللي بعده هلك هالك عن أربع أخوات لأب وعم هن أربع المؤلف يقول لي اثنتين استوت طيب أحسن قال خطا إذا الأربع لهما لهن الثلثان والأنبياء بارك الله يلا يلا أخذ من قبل اللي بعد أخذ طيب هلك هالك عن زوج وبنت وعم ها تام من شرطه شرطه الحب.
نعم
احسنت. والبنت
لها
تام من شرطه النصف. ما هو
عدم
المشاهد عدم المشاهد فيها ابو شرطان.
عدم
وعدم المعاصي صح. والباقي
خلاف
لأنه أسائكم بدل ما نقول عدم المشارك أن نقول الانفراد. ها هو المعنى واحد لكن احنا قلنا التعدد. ثم المؤلف يقول إذا انفردنا مع فقد العضو ما رأيكم خليه طريقتنا الانفراد بدل عدم المشارك. أيه يمشي عدم الانفراد وعدم المعصب. عدم المعصب أحسن من قولنا فقد المعصب. ولا لو جاري المؤلف لقلنا فقد المعصب لكن نقول عدم المعصب. طيب بعده شيبة ناخذ هذا ثالث عن زوجة وبنت ابن وأخ شقيق. لماذا؟
لعدم وجود الفرع الواحد.
بنت ابن
ليس
فرع. البنت من فرع
بنت
ابن حال وبنت ابن فرع لأن فروع الإنسان كل من تفرع منه لا يوم القيامة.
نعم
يعني هذا الواحد بنت ابن فرع هل هي وارثة ولا لا؟
وارث.
هل تعرف الضابط لمن يرث من الفروع؟
كل من لم تدري
أحسن. وهذه بنت الابن لم تدري بأنثى إذن هي وارثة. اقسم الآن الزوجة كم لها؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب البنت بنت الابن يعني بنت الابن النصف. كانت الشروط ما هي؟
عدم الانفراد عدم المعصب.
تعرف هي ثلاث شروط بنت الابن ثلاث شروط
وعدم الفرع الوارث
أعلمها صح؟ كانت الشروط الآن يعني بعده سمعت ثلاث زوجات وثلاث بنات وثلاث عمات فهمت وثلاثة أعمام أشقة ثلاثية. ها تراهن ثلاث شايف نفس الثمن. الدليل فلهن اكثر من ثلاث. طيب ثلاث بنات لهن ثلثان يشتركن فيه
وثلاث
عمات ثلاث عمات يا رحمن. ها ايه طيب بين حسنا ما هذا شيء لا يرث من الناس الحواشي الا الاخوات وهن ليس من الاخوات. طيب ثلاث امام شقة الباقي لهم. طيب لكن اذا جاءتك المرأة اختلع تصيف تقول اخوي غني شلون تعطونها ميراث ابن أخوه وأنا فقيه ما تقول؟ ها؟ نقول ذلك من حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. طيب يلا حيصل هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم ها؟ نعم صح وأخت شقيقة
والباقي العم
والباقي العم الشقيقة طيب ما تنظر هل إرثها النفس كان مستروح أو لا ها؟
انفراد وعدم معصر
نعم وعدم عدم الأصل الوارث من الذكور كذا طيب تم الشروط طيب يقول عطون أول والمسألة خلوا بدل صحة المسألة فمن ثلاثة أنت البنت الزوج له واحد والأخت الشقيقة له واحد وأنا له واحد ما جئنا للعون الآن نجيب العون لما جئنا هو النخلي غولي وش تقول إذا قال العم يا جماعة لا تحموني أول ولا مثلا وش تقول أحمد صحيح لكن نريد بيان وجه كون حكم الله نعم النص كذا طيب يقول لنا أرأيتم لو كان بدل أم أرأيتم لو كان بدل أم ألستم تؤتونها وتعودون المسألة إلى ثمانية للزوج نصف ثلاثة ولا في الشقيقة نصف ثلاثة والأم نصف ثلاث سنين ماذا نقول إذا قهر كذا لأنه رجل فقير حولوا إيه مثل ما تحولوا لنا ها؟ إيش؟ يقول إذا كان أصل فأنا أصل العيال طيب طيب وإذا في القصر الله هل هناك دليل يدل على أن هذا العمال الشيء في هذا المثال عمر
إذا استغرقت قرون الأموال فالعصبة تذكر ليس لهم حق في ذلك
أي من قال لك هالكلام إحنا بالدليل ما ندري كلام واحد من الناس
قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها ما بقي فهو لأولى ذكر
راجل ذكر كما نقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها كما بقي فهو لأولى رجل من ذكر الآن الحق الفرائض بأهلها الزوجة النصف والأخت الشقيقة النصف ما في جيش ما هو خليك على كل حال الحديث هذا قاعدة في الفرائض من أهم القواعد. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. انتبه للحديث اللي أمس ذكرنا أنه في الصحيح كأنه رواه خمسة إلا النسائي.
صحيح
العمريتين بأمي في القسم. طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. أظن ما سبق أخذنا عليه مناقشة وأنت ها؟ طيب قال باب من يرث الثلث. الثلث واحد من ثلاثة وهو فرض لصنفين من الورثة بينهما المؤلف بقوله والثلث فرض الأم، ثم قال وفرض جمع إخوة لأم. إذن هو فرض صنفين من الورثة الأم والإخوة من الأم. طيب الأم ترثه بشروط. قال حيث عدم فرع. هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني وجمع إخوة، يعني وحيث عدم جمع إخوة. الشرط الثاني إذن أن لا يوجد جمع من الإخوة ذكور أو إناث. والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد، ليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة وكالأربعة والخمس، لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع. إذن الفرع ولو واحدا يمنعها من الثلث، والإخوة الواحد لا يمنع وما زاد يمنع. الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما يبقى لها في العمرين سيف، يعني أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. فشروط ورث الأم الثلث ثلاثة: أن لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، والمراد بالجمع ما زاد على الواحد، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ثلاث شروط. عرفتم؟ طيب ما هو الدليل؟ استمع. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. هذا إن لم يكن له ولد هذا عدم الفرع الوارث، وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم ايش؟ جمع من الاخوة. اشتراط عدم جمع من الاخوة. اذن الآية بينت الشرطين: ان لا يوجد فرع وارث، وان لا يوجد جمع من الاخوة. مثاله هلك هالك عن ام وأب، ام وأب. ننظر الشروط، هل في المسألة فرع وارث؟ هل فيها جمع من الإخوة؟ لا. إذن هل المسألة في عمريتين؟ إذن تستحق الثلث، للأم الثلث والباقي للأب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب إذا قال قائل اشتراطكم أن لا يكون جمع من الإخوة وأن لا يوجد فرع وارث، هذا واضح منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتيتم به؟ قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا واحد. ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، هذه اثنين. ومن القياس الجلي، هذه ثلاثة. أنتم فهمين يا جماعة؟ إذا قال قائل نحن فهمنا أنه يشترط أن لا يوجد فرع وارد وأن لا يوجد جمع من الإخوة، فإنه منهم ما القرآن، لكن من أين لنا الدليل على أنه يشترط أن لا تكون مثل إحدى العمريتين؟ فالجواب من سنة الخليفة الراشد عمر، والإشارة إليه في القرآن، والقياس الصحيح الجلي. طيب، فنقول أولا ما هما العمريتان؟ العمريتان بينهما مالك بقوله مع أب وأحد الزوجين، مع أب من المعنى الأم، إذن أم وأب وأحد الزوجين، أول زوجين. ورما نقول والزوجين ما ينكتب مثلا فيها زوج وزوجة، ما ينكتب ولا لا؟ ولهذا نقول العمريتان أب وأم وزوج، هذه واحدة، أب وأم وزوج، هذه الثانية، كذا أب وأم وزوج، أب وأم وزوج. وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب، ولم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وقعتا في عهد عمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين، يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه في منزلة الدين، يقسم على الأم والأب كأنهما ورثاه من فيديه. فإذا أعطيت الزوجة حقها أو الزوجة حقها، فالأم ثلث الباقي، لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أخذ وكأنه دين على الميت، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثا، فيقول الأم ثلث الباقي، يقول الأم ثلث الباقي. هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه، وافقه عليه عامة الصحابة، عامتهم لا كلهم في من خالف، لكن عامتهم وعامة الأمة بعدهم وافقوا على هذه القسمة. طيب، الإشارة إليها من القرآن، قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فاشترط لجعل أمه الثلث أن يرثه أبواه، فعلم من ذلك أو فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف. وفي العمريتين لم يرثه أبواه، بل ورثه أبواه وغيرهما أحد الزوجين. وأيضا فيها إشارة أخرى، قوله ورثه أبواه فلهم الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان قسم، إذا كان المال بين الأم والأب فللأم الثلث، أليس كذلك؟ ورثه أبواه ما شاركهم أحد، لأم الثلث، الباقي بعد فرض الزوجين، بعد فرض الزوجين من ورثه؟ الأبوان، الأم والأب، فيكون للأم الثلث، أي ثلث ما ورثه. وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي، القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب أو عن طريق الفرض والتعصيب، فإنهما فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ وأخت للأخت الثلث والباقي ها؟ يعني الأخت ثلث نصيبهما والباقي للأخ. إذن أب وأم كأخ وأخت، أليس كذلك؟ يقول الأم إيش؟ نصف مال الأب، نصف مال الأب، نصف مال الأب ثلث من ثلاثة، واحد من ثلاثة. طيب، إذن فدل على ذلك على أن ميراث الأم ثلث الباقي إيش؟ أنها سنة الخليفة الراشد، أنها إشارة القرآن. ثالثا القياس الجلي. لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، ها؟ لقلنا نعم، وما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا، لكن دلت السنة على أن سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر سنة متبعة، ودل القرآن على أن دلت السنة على أنه متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقوله وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ثم إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر بالعمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين والله بلا شك الذين اتبع سنته. إذن كيف نقسم العمريتين ما دمنا عرفنا أن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين؟ فكيف القسمة؟ استمع المثل الأولى، هلك هالك عن زوج وأم أب. المثل من ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب، الباقي للأب. فإذا قال قائل لماذا لم تقل للأب، لماذا لم تقل للأم ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي؟ لأن الله قال وورثه أبوه لأمه الثلث، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي ولا نقول للأب الثلث، نقول للأب الباقي. طيب المثل الثانية، هلك هالك عن زوجة وأم وأب. فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، واضح؟ طيب ميراث الأب في المسألة الثانية في زوجة فيما إذا كانت المشاركة زوجة النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجا الثلث، وميراث الأم السدس كذا. لكننا ما نقول السدس والربع، ولا نقول الربع والنصف، بل نقول ثلث الباقي والباقي للأب. خلاصة الموضوع أن للأم الثلث بشروط ثلاثة، قلها يعني أنت. نعم. الثالث ألا تكون مسألة في إحدى المريتين، تمام. إذا اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختلف الثالث فللأم ثلث الباقي.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لتلك القلائد. وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9,534.